تقول السائلة: ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما به الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. ففسر قوله كاسيات عاريات، فسر بأنهن ألبسة تكون قصيرة لا تستر ما يد وتستره من العورة، وفسر بأنها ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بأنها ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء.
يقول السائل: أنا سيء الظن.
وأقول الضيق الذي يبين المفاتن، أما الضيق الذي ليس بواسع لكن لا يبين فهذا لا بأس. نعم، إذا كانت العباءة فوق اللباس الضيق فما دامت العباءة موجودة فلا بأس، لكن الناس تخلق عباءتها إذا دخلت البيت أمام النساء وما أشبهها. نعم، هذا يبين مثال. نعم.
يقول السائل: أنا سيء الظن وعلى ذلك يأتيني الشيطان ويزيد علي بذلك الوساوس والشكوك السيئة، أرجو نصيحتي، وإذا كان هناك دعاء أو حديث وارد في ذلك.
هذا السؤال حقيقة خاص فيما يظهر، وعلى كل حال فالوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم إما أن تكون فيما يتعلق بالخالق وإما أن تكون فيما يتعلق بالمخلوق. أما ما يتعلق بالخالق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة مثل هذا الأمر، بأن الإنسان يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء أو أن يكون حمما يعني فحمة محترق ولا يتكلم به، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. كيف صريح الإيمان؟ ما هو الصريح؟ الصريح من كل شيء خالص. ومعنى صريح الإيمان أي أن إيمانكم صريح خالص، فمن أجل ذلك تسلط الشيطان عليكم لأجل أن يكدر هذا الخالص، ولو كانت القلوب فاسدة ما جاء الشيطان. ولهذا قيل لابن مسعود أو لابن عباس: إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا، يعني ما يجينا الشيطان إلى غيرنا. فقال: وما يصنع الشيطان بقلب الخراب؟ الخراب يدور هدمه ولا لا؟ الخراب يدور هدمه. ليش؟ لأن يعني خطأ من هدم، فهم كفرهم ما يمنع الشيطان، أو كفرهم منع الشيطان أن يأتي إليهم ويسوسوا، لأنه خرف منهم. هو ما يريد من بني آدم إلا الكفر وهو حاصل من اليهود. لكن كلما قوي الإيمان فإن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم ليفسد عليه هذا اليقين. ولهذا مر علي في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن أكثر ما يصيب هذا النوع من الوسواس أهل العلم، لأن عند أهل العلم من اليقين ما ليس عند العباد. العابد لا شك أنه عنده إنابة الله عز وجل واندفاع وعاطفة جيدة، لكن ليس كالعالم. العالم أفضل من العالم مهما كان، لأن العالم حافظ لشريعة الله عز وجل، معلم لغيره، ولهذا من أفضل ما يكون العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، حتى ماذا قيام الليل العلم أفضل منه. قالوا: يا أبا عبد الله كيف صحت نيته؟ قال: نعم، يريد به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس، رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. فالمهم أن هذه الشكوك التي تأتي الإنسان في حق الله دواؤها بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمتين لو صنف فيهما مجلدان ما كفى عنها، كلمتين فقط. قال: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله، فليستعذ بالله، هذا نجوء إلى الله عز وجل، ولينتهي هذا من عمل نفسه، انتهى عن هذا الأمر، اعرض عنه، لا تلتفت الإطلاق، لا تلتفت لهذه الوساوس، اعرض عنه، خذ الكتاب طالع، اخرج لمدرستك، اخرج لعمل في السوق، اعمل أي شيء، قله عنه، ما كان ورد على قلبك، واستعذ بالله. فليستعذ بالله، ايش بعد؟ ولينتهي، يعني لا يستدرج في هذه الوساوس، ينتهي. هذا بالنسبة لما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحق المخلوق فإنه لا يجوز لك أن تتأظن بأخيك المسلم الذي ظاهره العدالة، أما من كان ظاهره غير العدالة فهو أهل لأن يتأظن به، وأما من ظاهره العدالة فقد قال أهل العلم: يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، ولا يجوز لك أن تتأظن، لأن سوء الظن في أخيك المسلم ينبني عليه الشيء. ما هو الذي ينبني عليه؟ أن تكرهه وتبغضه، وربما يتعدى بك الحال أن تحذر منه، وهو مجرد ظن. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا أو الظن كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لأن الظن المبني على قرائن وشواهد الحال نفس الإنسان تضطره إلى ذلك. يعني عندما ترى شخصا فيه قرائن علامات توجب اتهامه، فإن النفس بطبيعة الحال سوف تظن هذا الظن، ولا يمكنك أن تدفع هذا الظن أبدا. ولكن ما دام الرجل ظاهره العدالة فلا يجوز لك أن تسيء الظن فيه، ودافع هذا عن نفسك، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن من أمنا إخوة. نعم.
يقول السائل: في كلية العلوم الطبية والتي تحمل قسم للطلاب وآخر للطالبات، في هذه الكلية كثيرا ما يحصل اختلاط بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس من الرجال، حيث إن الكثير من المواد تفتقر إلى الأساتذة من النساء، ونظرا لحاجة المجتمع إلى الماسة إلى مثل هذه التخصصات وبخاصة للنساء، هل يجوز للطالبة الملتزمة بدينها وبحجابها الإسلامي والتي لم تلتحق بهذا القسم إلا بنية العلم وخدمة المسلمين، هل يجوز لها الدراسة في هذه الكلية رغم ما قد يحصل فيها من اختلاط؟
الحقيقة أن جوابي على هذا السؤال أن الإجابة التي لا تنتج أمرا عمليا لا فائدة منها فيما يظهر لي، فالذي أرى أن نوجه مثل هذا السؤال إلى الجهات المسؤولة في الإفتاء في هذا البلد، ثم بعد ذلك يقررون ما يرونه موافقا للشرع، ثم يرفع بعد هذا إلى المسؤولين في الدولة، وفي ظني أن الدولة وهو الحمد لله دولة تعلن، ولا نرى أن دولة العالم الإسلامي مثلها والحمد لله، سوف يعينها الله عز وجل إن شاء الله تعالى على تطبيق ما يوافق الشرع في هذه المسألة. وهذه المسألة مسألة عظيمة، فحاجة الناس إلى الطب ولا سيما علم الطب في النساء أمر معلوم لا أحد ينكره، والاختلاط مساوئه كثيرة ولا أحد ينكره، ويمكن أن يقضى على المسألة بأشياء تحتاج إلى دراسة مع الجهات المسؤولة، ويميز بين هؤلاء وهؤلاء على حسب ما تقتضيه الضرورة. أما أنا ما أستطيع أن أجيب لأني وإن كنت قد أشرت إلى الجواب في الواقع بشدة الحاجة إلى الطب وبأن الاختلاط لا شك في ضرره، ولكن مع هذا أنا أحب أن تكون إجابة عملية وأن أوجه مثل هذا السؤال إلى الجهات المسؤولة عن الإفتاء في هذه البلاد حتى يكون الأمر أو حتى يكون الجواب مفضيا إلى حل جذري لهذه المسألة. نعم.
يقول السائل: كثير من الشباب يهتمون بجلسة الاستراحة، أرجو أن تبين لهم الصواب وجزاكم الله خيرا.
نعم، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أنه قال حينما صنع المنبر وصار عليه الصلاة والسلام يصعد في الدرج قائما وراكعا ثم ينزل فيسجد في الأرض، قال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. ولا شك عند كثير ولا شك وهو معلوم عند كثير من طلبة العلم أن من شرط قبول العبادة أن تكون موافقة للشرط، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة، جلس جلوسا إذا نهر للثانية أو للرابعة الرباعية، كما قال مالك بن حويرث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وقت من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائلا. هذا أمر لا ريب فيه، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القاعدة هل هي مقصود شرعا يتعبد به لله أو هي مما اقتضته طبيعة حال الرسول صلى الله عليه وسلم، على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن هذا ليس إن الجلسة ليست مشروعة مطلقا، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا تسن هذه الجلسة أبدا. ومنهم من قال إنها سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد، وما فعله على سبيل التعبد فإننا مأمورون بالتأثي به. ومنهم من يقول إنها ليست بسنة لأنه فعلها على سبيل على مقتضى الطبيعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أخذه النحلة حتى كان نحو سنة كاملة أو أكثر يصلي الليل قاعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذه النحلة، فكان يفعل هذا من أجل مقتضى حاله، بدليل أنه إذا أراد أن يقوم ينهر على يديه، وهذا يجعل يحتاج إلى أن يساعد بعض بدنه بعضا، وإلا فلا حاجة إلى وضع يديه ليتكئ عليه من يقوم إلا إذا كان هناك حاجة. هذا القول الوسط هو الذي اختاره صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله، وقال إن هذا القول الوسط تجتمع به الأدلة، يعني أنك إذا كنت تحتاج إلى هذه الجلسة فالأفضل أن لا تتعب نفسك بالنهوض على صدور قدميك، اجلس ثم قم، وإذا كنت غير محتاج فإنك تنهض على صدور قدميك. وهذا القول عندي أرجح التفصيل، ومع هذا لا أرجحه رجحانا كثيرا، لكن يكفي المؤمن أن يختار ما يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب. ومع هذا فلا ننكر على من جلس ولا على من لم يجلس، وهذا هو الذي يجب أن ننتبه له، حيث إن بعض الناس يتخذ من الخلاف والنزاع في مثل هذه المسائل يتخذ منه سلما للعداوة والبغضاء والشفير، حتى ربما يعد الإنسان المخالف يعده مبتدعا لأنه لم يجلس، أو يعده مبتدعا لأنه جلس، وهذا خطأ. هذه المسائل يجب أن يكون الإنسان فيها رحب الصدر ما دامت مبنية على اجتهاد، ليس هناك نص قاطع في ذلك، فإن الاجتهاد والحمد لله واسع، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم، أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وكذلك أيضا المبالغة فيها بحيث يخالف الإنسان فيها إمامه، يكون الإمام لا يجلس ويجلس هو، هذا لا ننكره ونقول هذا حرام، لكن نقول الأفضل أن تتابع إمامه. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهو قول حق، لأن متابعة الإمام أهم من التخلف عنه، حتى لو قام الإنسان الإمام عن التشهد الأول، والتشهد الأول واجب كما هو معروف، لو قام عنه نسيانا وجب علي أنا، وأنا أذكر أنه ترك، يجب علي أن أقوم وأتابع الإمام ولا أجلس، حتى لو قلت أجلس وكمل بسرعة أقول لا نازل لازم تقوم. هذه الجلسة هي مستحبة، ومتابعة الإمام بمعنى أنك تأتي فور إتيانه أمر لا يفعل على جميع المسوق، إذا ركع فرق ألف دلالة على الترتيب والتعقيب، إذا سجد فاسجد. فالمتابعة التامة هي أن لا يتأخر المأموم. لهذا نعرف أن ما قاله شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه الأفضل أن يتابع الإمام ولاجس وإن كان يراها، أن قوله هذا هو الصواب. قد يقول قائل إذن لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع، ولا رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، ولا رفع اليدين إذا قام التشهد الأول، والمأموم يرى ذلك، هل تقول للمأموم لا لا يفعله؟ نعم أقول لا أقول، لأن هناك فرق بين هذه وهذه، هذه ما فيه إلا اختلاف في الرفع لكن متابع، أما هذه ففيها تخلف عن الإمام، إذا جلس فهناك تخلف عن الإمام. وعلى كل حال أيها الإخوة، الذي يهمني ألا نتخذ من هذه الصفة سلما للعداوة والبغضاء أو النيل من أعراض بعضنا أبدا. ونظير هذا، هل نضع أيدينا عند السجود قبل الركب أو الركب قبل اليدين؟ هذه أيضا نفس الشيء، اختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول ضع اليدين قبل، ومنهم من يقول ضع الركبتين قبل، وحجة الجميع حديث واحد لكن اختلفوا في فهمه. الحديث حديث أبي هريرة، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث. نحن إذا تأملنا الحديث حق التأمل وأعطيناه حقه من النظر، وجدنا أنه يدل على النهي على وضع اليدين قبل الركبتين، يدل على النهي عن وضع اليدين قبل الركبتين. كيف ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، لم يقل لا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه البعير، لا يبرك على ما يبرك عليه، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه قلنا ما يمكن تبرك على ركبته، لأن البعير يبرك على ركبتين على ركبتين، لكن قال كما يبرك، والكاف هذه للتشبيه في الهيئة والصفة، ونحن إذا شاهدنا البعير ما يمكن الصغار منكم ما شاهد البعير. نعم، ولهذا يقول واحد في الرياض صغير، جاء صاحب البعير فبرك البعير، ولما برك جاء صاحب قال يا عم البعير عقب ما رح تصفق ما أعرف أقول البعير إذا برك وش يقدم؟ يقدم يديه، ما في إشكال. يبقى النظر الآن إشكال في آخر الحديث، وليضع يديه قبل ركبتين، هذا مشكل، لأنه صريح بأن نضع اليدين قبل ركبتين. قال ابن القيم رحمه الله هذا ممن قلب على الراوي، هذا انقلاب على الراوي، لأننا لو قلنا هذا الترتيب صواب وليضع يديه قبل ركبتين تناقض مع أول الحديث، وأن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكن انقلب كما انقلب على بعض الرواة أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الجنة فينشئ الله لها أقواما فيصلهم من النار، والحديث خلاف ذلك، الحديث يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الجنة من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، ولكن قلب على الله. ولا شك أن الإنسان مهما كان من الثقة قد يهلك ويخطئ، ولا تقل كيف توهم الرواة الثقات، يقول لأن الحديث ما يتناسب أوله مع آخره، وإلا فالأصل أن رواة الثقات غير وهمي، ولو كنا كلما أعيانا فهم الحديث حكمنا بوهم الراوي لفات شيء كثير من الحديث. المهم أن هذه المسألة أيضا يختلف فيها العلماء. ثم تجد الذي يرى شخصا يقدم ركبتيه قبل يديه يقول أعوذ بالله وقاتلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر بالعكس، يا أخي هذا فهمي وهذا فهمي، ففهمك ليس حجة علي وفهمي ليس حجة علي. أنا لا أقول لا ألزمك أن تعمل بقولي، وأنت لا يحل لك أن تلزمني أن أعمل بقولي، إلا إذا كانت المسألة واضحة في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فإننا ننكر على من خالف، ولا بد من هذا. وطبعا هذا في مسائل المسائل العمليات، أما المسائل العلميات اللي هي مسائل العقائد فإنها مبنية على ظاهر النص، ولا مجال للاجتهاد فيها لأنها أمور غيبية ما لنا فيها إلا ما قاله الله ورسوله فقط، وعقولنا تتقاصر عن إدراكها.
تقول السائلة: ما حكم لبس الباروكة للزوج لقصد التزين له؟
هذا لا يجوز أن تلبس المرأة الباروكة للزوج لقصد التزين له، وإذا كان الزوج لا يرغب في زوجته إلا بالتصنع فليست تكحل في العينين كالكحل، إذا كان هي معجبة هي بنفسها فإنها ما هي معجبة بالباروكة، فالباروكة لا يجوز لبسها، وأخشى أن تكون من الوصل الذي تستحق فاعلته اللعن والعياذ بالله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. نعم.
وتقول السائلة كذلك: وهل وضع الحشوة أي وضع الشيلة داخل الشعر محرم أم لا للكعكة؟ أن توضع كعكة فوق الرأس
ويوضع فيها كعكة
فهذه توضع فيها مثل الشيلة المتكبرة اللي فوق الرأس في الشعر، فهل هذا محرم أم لا؟
يعني تلقى
لدي السلام لدي السلام في الرأس.
نعم، الآن الشعر إذا 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 كوم على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو في التحذير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فإذا كان الشعر فوق فسيميل، أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به، إلا إذا كانت المرأة تخرج إلى السوق فإنه في هذه الحالة يكون من التبرج، لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.
يقول السائل: هل يجوز لأخي الزوج أن يذهب لزوجة أخيه للدكتور إذا كان أخيه غير موجود أو اعتبر وهو موجود والمستشفى داخل البلد؟ أرجو الإجابة إلى تكون
السلام. نعم، لا يجوز للزوجة أن تركب في السيارة وحدها مع أخي زوجها، لأن ذلك من الخلوة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ماذا تفهمون يا عباد الله من هذه الكلمة؟ التحذير ولا الإباحة؟ يعني العلماء سبحان الله العظيم أحيانا يفهمون فهما غريبا. قال بعض أهل العلم: الحمو الموت، يعني الحمو لا بد منه، لا بد أن يدخل كما أن الموت لا بد منه، فليدخل الحمو وليخلو بها ولا حرج. وقال آخرون: بل هذا من باب التحذير، يعني الحمو الموت احذر الموت. أيهما أقرب؟ لا شك أنه للتحذير. نظير هذا أن بعض أهل العلم فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، قال هذا يدل على أن الرجل إذا وهب هبة إلى شخص وأعطاها إياه يجوز أن يرجع فيها. ليش؟ قال: لأن الكلب يرجع في قيئه، طيب هذا فهم صحيح ولا غير صحيح؟ المقصود من هذا الحديث ايش؟ التحليل ولا الإباحة؟ التحليل. فلا يجوز للرجل ان يخلو بزوجة اخيه لا في السيارة ولا في البيت. وانكروا من ذلك ما يفعله بعض الناس، يأتيه الضيف وهو في عمله وليس في البيت الا زوجته، ثم تفتح له الباب فيدخل ينتظر صاحب البيت. هذا اشد نكرا واشد خطرا والعياذ بالله. والمهم انه لا يجوز لاي امراه ان تخلو مع احد من الرجال الا ومعها محرم، سواء في البلد او في السفر، مع ان السفر يحرم ان تسافر ولو بدون خلوه اذا لم يكن معها محرم. نعم نعم. إذا كان أكثر من امرأة ركبت مع رجل غير محرم والرجل مأمون ولكنه وليس في سفر فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون سفر وأن يكون الرجل مأمونا. نعم. هذه أقبح أيضا، تكون زوجة الإنسان يتروح مع السائق
زوجته
إيه؟ تركب معه المرأة الكبيرة. إيه؟ نعم، هو إذا لم يحصل خلوة، إذا لم يحصل خلوة ولا تركب، لأن النهي إنما هو عن الخلوة أو عن السفر. فإذا كان هناك أحد والرجل مأمون فلا محذور عنه. نعم نفس الشيء، ما في خلوة ما لأن المحرم لا بد أن يكون بالغ العقل، والأطفال المميزون ما يدركون هذه الأمور، لو يحصل بينه وبينها تغامر لم يمكن، لو يضحكون جميعا الرجل والمرأة ضحك الصبيان ما أدري شيء. نعم.
يقول السائل تفوتون أحيانا صلاة الفجر مع الجماعة وعلما بأنني أضع منبه، وأحيانا أستيقظ على منبه ولكني أغلقه فتكون
كذلك،
فما الحل في ذلك؟
نعم. الحل في ذلك أن على المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع فيما يوقظه لصلاة الفجر أو غيرها إذا نام. ومن أسباب اليقظة أن ينام الإنسان مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يكره الحديث بعد يعني الكلام بعد صلاة العشاء، لأن ذلك يحول بين الإنسان وبين قيام الليل، وربما يحول بينه وبين صلاة الفجر أيضا. فالدواء لهذا أن ننام مبكرا كما هو مقتضى الشرع وكما هو الأنفع للبدن. ومسألة أنه ينتبه ويغلق الساعة، دواء ذلك أن يبعدها قليلا عنه، يبعدها قليلا عنه حتى إذا نبهته يحتاج إلى القيام، والإنسان غالبا إذا قام طار عنه النوم.
يقول السائل ما حكم إعطاء الجوائز لغير المسلمين على عمل عملوه لم يسبقهم إليه أحد لغرض تشجيع العلم مهما كان؟
والله ما أدري عن هذا الجواب، جواب هذا ما أدري. نعم.
يقول السائل قد ذكرتم أن الذي لا يصلي كافر وولايته في عقد النكاح باطلة وعليه، فماذا يفعل في أنكحة قد تمت بهذا الطريق ونشأ عنها ذرية صاروا كبارا، وهل يعد هؤلاء الأولاد الذين أتوا عن طريق هذا النكاح الباطل أولاد زنا؟ وجزاكم الله
خيرا. أما بالنسبة للأولاد فهم أولاد شرعيين، وذلك لأن كثيرا من الناس يجهلون هذا الفكر، فيكون جماعهم للزوجات بشبهة. وقد ذكر أهل العلم أن الولد الناتج عن الوطء بشبهة يكون نسبه لاحقا للواطء، وعلى هذا فالأولاد شرعيون والحمد لله ما فيه إشكال. وأما عقد النكاح الذي عقد في حال ترك الصلاة فإن من الممكن أن يعاد العقد، يجدد العقد، وبهذا يزول الإشكال. إذا جدد العقد فإنها تبقى زوجته. نعم.
يقول السائل
شو ترى أجل معناها سكره؟ لا، هو أصلها الظاهر عدم الوضوح مع قوة الصوت. هو غير واضح يشوش ولا غير واضح ما يسمع؟
الصوت واضح ولا غير واضح؟
المثبت مقدم على النافع في قاعده ان شاء الله. نعم. نعم.
يقول السائل يقول السائل قوله بعد الأذان إنك لا تخرج الميعاد، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟
أي نعم، هذا ورد، انفرد به بعض الرواة الذي اسمه نسيته الآن، لكن اسمه ينطبق على شخصين، أحدهما ضعيف والثاني غير ضعيف، ولكن الحفاظ رجحوا أن هذا الذي انفرد به قوي وليس هو الضعيف، وبناء على ذلك تكون الكلمة هذه ثابتة، وأنك إذا قلت إنك لا تخرج الميعاد فإنها قولة مشروعة. نعم.
يقول السائل كثير من الأسماء يكون فيها التعريف في كلمة عبد قبل أحد أسماء الله مثل العبد الله أو العبد الرحمن، فما حكم ذلك وهل يجب تغيير الاسم؟
نعم،
مفهوم.
عندنا في نجد يقول فلان الفلان، فلان العبد الله، فلان العلي، فلان الحمود، فلان العبد الرحمن، يجعلون ال هذه بدل ال، بدل ال، لكنها مخففه، وان كانت ال انما تقال على القبيله ال فلان، لكن هم يجعلون هذه بدل ال، وليس يقصدون بها ال التي في التعريف. وعلى هذا فالأعمال بالنيات، وهذا اللفظ لا يهم فيما يعرف، لا يهم لمن يعرف لغة الناس، لا يهم معنى باطلا. وهذا خير ممن يقول فلان عبد الله، فلان عبد الرحمن، يعني ابن عبد الرحمن وابن عبد الله، فالمراتب ثلاث، أحسنها فلان ابن فلان، هذا هو الأحسن وهو موافق للغة العربية، ثم فلان الفلان، ثم فلان فلان. نعم، ما فيه لا، لأنها الغديدي. سبحان الله. نعم، لا لا لا.
يقول سعد امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة، وودعها محرم لها من الرياض وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر، هل يجوز ذلك؟
هو إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى، ومع ذلك فإن هذا حرام عليه، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذه امرأة سافرت بدون محرم، فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقول إن محرمها إذا شجعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زال المحظور، والرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك إلا خوف المحظور، فإذا لم يكن محظور فلا بأس. فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق النهي، قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته. وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ لا. هل قال معها نساء أو لا؟ ما قال. إذن هل قال هي عجوز ولا شابة؟ ما قال. فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما أن هذه الحادثة وقعت مؤيدة للعموم. وأما كون محرمها يشيعها إلى المطار فأرجو أن تكونوا معي في هذه المسألة، إن كنت أخطأت فصحح الخطأ، وإن كنت أصبت فوافقوني على هذا وحذروا الناس. هذا الذي ذهب معها إلى المطار، عادة أن الصالة التي للمسافرين ما يدخلها أحد، يدخلها المسافر وحده، هو سيشجعها إلى هذه الصالة ويرجع. هذا الغالب أن هذا لا حكم له. إذا رجع هل من المؤكد 100% أن الطائرة ستقلع في الوقت المحدد؟ لا، قد تتأخر. ثم إذا أقلعت في الوقت المحدد وسارت في الجو، هل من المضمون بالتأكيد أنه سيبقى الجو ملائما، أو قد تحدث حالات توجب رجوع الطائرة؟ نعم، وهذا وقع. كذلك سلمنا أنها مشت ووصلت إلى البلد التي تريد الهبوط فيه، قد لا يتسنى ذلك، قد لا يتسنى هذا، وإن كان هذا خطر قليل بالنسبة، كان في الأول تعلق الكسرات ولا تذهب إلى مكان آخر. طيب، من يقابلها في المطار الثاني؟ لا أحد. سلمنا أنها هبطت في المطار التي قصدته، هل محرم الذي كان من المقدر أن يقابلها هل مقابلته إياها مضمونة؟ وفي نفس الوقت غير مضمون، قد يعتريه نوم، قد يعتريه مرض، قد يضيع، قد تكون السيارات مزدحمة فينحبس في ازدحام السيارات، كل هذا وارد، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، سلمنا أن كل هذه الموانع فقدت وجاءت المسألة على ما يراد، ولكن من الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة؟ نعم، الله أعلم، الله أعلم. قد يجلس إلى جانبها رجل عفيف وغيور على محارم المسلمين فيحميها، وقد يكون أحسن من محرمها، وقد يجلس إلى جانبها تاجر ماكر مخالف يغرها ويغريها. وما دامت المسألة خطيرة والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض، حتى قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، حتى نبتعد عن كل ما قد يكون سببا للوصول إلى الزنا، فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه ألا يمكن أحد من محارمه من السفر إلا بمحرم. وما أيسر الأمر، اذهب معها وودها وارجع، ما في كلفة والحمد لله.
يقول السائل ما هو الحد الذي لا يحرم فيه المرور أمام المصلي؟
نعم، إذا كان للمصلي سترة فإنه لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترة مطلقا، ولكن المصلي مأمور بالدنو من سترته، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة إلى الجدار ليس بينه وبينه إلا ممر الشاة أو نحو ذلك، بل كان يصلي إلى جدار لم يكن بينه وبينه إلا ممر الشاة، وهذا وقد أمر بالدنو من السترة. أما إذا لم يكن له سترة فإن كان له مصلى فلا تمر بينه وبين مصلاه، والفرش للمساجد الآن تعتبر مصليات، وإذا وما وراءها المصلى فلا بأس من المرور فيه، وإذا لم يكن له مصلى فإن من أهل العلم من يقدره بثلاثة أذرع من قدميه، ومنهم من يقدره بموضع سجود، وهذا أصح، يعني موضع سجود، لأن المصلي ليس له حق فيما عدا موضع سجود، فموضع سجودك محترم وما كان وراءه فليس له حق أن تمنع الناس منه. أظن مثلا كم سرى من مراتب؟ 3. له سترة لا تمر بينه وبين السترة، له مصلى لا تمر في مصلى وما وراءه فلا بأس به، ليس له سترة ولا مصلى، يعني يصلي على براح من الأرض أو على فراش مستوي. فبعض العلماء يقول 3 أذرع، بعضهم يقول إلى منتهى سجوده، لأنه ما دام الرجل لم يجعل له حارسا فإنه ليس له حق أن يتحجر أمكنة لا يحتاج إليها في صلاته. نعم، السترة إما قائمة متصلة وإما عصا مضطجع وإلا خط. نعم.
يقول السائل
الله ما أحسن منا على السؤال الشفع. نعم، كل شيء الحرمان وغيره.
يقول وهل الطفل الذكر أو الأنثى إذا مر من أمام يصلي يعتبر يقطع الصلاة
أم لا؟ الطفل لا يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن الإنسان مأمور بمنعه. أما إذا كانت أنثى بالغة فإنها تقطع الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم، حديث عائشة لا يعارض به قول رسول عليه الصلاة والسلام، وهي نفسها ما مرت إنما هي مضطجعة، وفرق بين الاضطجاع وبين المرور. الحديث إنما هو في من مر، أما الاضطجاع فلا بأس. نعم.
يقول السائل لدينا خادمة في البيت، فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد فهل يجوز أن نأخذها وليس لها محرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، الجواب على هذا أن نسأل هل هي امرأة ولا غير امرأة؟ امرأة. ما الذي يخرجها عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؟ نعم،
لكن ما سبيل إلى الآن ينقطع عن السفر؟
نعم، تنقطع عن السفر ولا تسافر، وإلا يجلبون محرمها ينتفعون بخدمته عندهم في البيت ويستفيد تستفيد منه. نعم، لو فرض أن امرأة خادمة لا يمكن أن تبقى بعد أهل البيت لأنه ليس في البلد من يحميها، نعم، ففي هذه الحالة قد تكون للضرورة تذهب معه.
يقول السائل هل الخيمة في حكم المنزل أي البيت، أي هل يقال فيها دعاء لكل المنزل ودعاء خروج منه؟
الظاهر أنه إذا كان الإنسان مخيما في مكان ويعتبر هذا منزله فإنه يدخل في حكم المنزل، ويسن فيه من الذكر ما يسن لمن دخل بيته. أما إذا كان إنسان دخل مكانا زائرا فهذا ليس له حكم الداخل إلى منزله.
يقول السائل في الكتابة عند الوصول لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بصاد أو صلعا عن صلى الله عليه وسلم، فهل يكفي ذلك؟
نعم، هذا يعتبر رمزا للجملة صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقال هيلل بمعنى قال لا إله إلا الله، وحيعل بمعنى قال حي على الصلاة، وحوقل بمعنى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فصلعا عندهم بمعنى صلى الله عليه وسلم، وصاد رمز أيضا لأول حرف في هذه الجملة، ولكن مع ذلك فإن علماء المصطلح كرهوا هذا وقالوا ينبغي أن يكتب صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء والكفار لا يكتبون شيئا ويقول يصلي الإنسان بلسانه بدلا من أن يكتب ذلك ببنانه. وعندي أن هذا هو الأولى، أي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أولا، لأن هذا ذكر ودعاء، ومن حق النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن العجب أن الإنسان يكتب كتاب حضرة الأخ المكرم حميد السجايا حميد الشيم الأفخم إلى آخر من الألقاب، ويعجز أن يكتب صلى الله عليه وسلم. أيهما أولى؟ ما في شك. نعم.
يقول السائل: ما حكم الطيب الذي به نسبة قليلة أو كثيرة من الكحول مع التفسير؟
نعم، أولا الطيب الذي فيه شبهة قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنه بما ليس فيه شبهة، وإلا فليقول الورع تركه أو الأولى تركه أو ما أشبه ذلك. وأصل هذا أن الكحول مادة مسكرة، وإذا كانت مادة مسكرة كانت خمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس باللغة العربية. وعلى هذا فنقول: كل ما أسكر من أي نوع كان فهو خمر. وإذا كان خمرا فهل الخمر نجسة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وإذا تأملنا السنة في ذلك وجدنا أن الخمرة نجسة عملا، يعني نجاسة معنوية، وليست نجاستها نجاسة حسية، بدليل أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه الأمور الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر والأنصاب والأزلام هل هي نجسة نجاسة حسية؟ أو ما تعرفون؟ يمكن بعضهم ما يعرف الميسر. ما هو الميسر؟ لا، الميسر المغالبات، أين الرهان أو أحد يسميه القمار، هذا ليس بنجس نجاسة حسية. الأنصاب الأصنام ما هي نجسة نجاسة حسية. الأزلام التي يستخدم بها أهل الجاهلية ما هي نجاسة حسية. إذن فالنجاسة معنوية، ولهذا قال: رجس من عمل مقيد من عمل الشيطان. ولما حرمت الخمر أراقها الناس في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أريقت في الأسواق لأنها تلوث المسلمين، كما لا يجوز أن يقول الإنسان في السوق. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا الأواني بعد ذلك. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حرم الخمر وأهدى إليه راوية من خمر. أتدون من راوية؟ أكبر من القربة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها قد حرمت. فساره رجل، يعني تكلم معه رجل آخر سرا مع صاحب الراوية يقول له: بيعها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما قال؟ قال: إني قلت: بيعها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعني لا يجوز بيعها. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل راويتك. ولو كان نجسا لقال له: اغسل الراوية، لأنه لا يجوز تأخذ بيان عن وقت الحاجة. وهذا الرجل ما علم بأنها حرام، فكيف يعلم بأنها نجسة؟ وعلى هذا فالقول الراجح عندي، وإن كان قولا بالنسبة لإخلاف العلماء لم يثبت إليه إلا قليل من أهل العلم، أنها ليست بنجسة الخمر، لكنها محرمة وخبيثة ومفتاح كل شر وأم الخبائث، ومن أصر عليها وشربها أربع مرات وهو يجلد فإنه إذا لم يندفع إلا بالقتل فللإمام أن يقتله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: إذا شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه ثم إن شرب فاقتلوه. وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا إذا جلد الشارب 3 مرات أو 4 فإنه يقتل في الرابعة، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وأنه لا يقتل. واختار شيخ الإسلام قولا وسطا في هذا، قال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل. على كل حال تبين لنا الآن أن هذه الأطياب ليست نجسة، نجاسة حسية، فلو أصابت الثوب لم يجد غسل أو البدن لم يجد غسل، لكن هل يجوز استعمالها؟ قد يقول قائل لا يجوز استعمالها لعموم قوله تعالى فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا عام. وقد يقول آخر فاجتنبوه أي شربا، لأنه قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا مجرد استعمال لا يوجب العداوة والبغضاء، فيكون علة مخصصة للحكم. ومن ثم فأنا لا أجزم بالتحريم ولا أستعمله بنفسه إلا عند الحاجة، كما لو كان هناك جرح واستعملته كتعقيم للجرح فهذا أستعمله، ولكنني لا أحرمه على الناس لأنني لا أستطيع أن أحرم شيئا ليس لي حجة فيه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والله كم ساعة؟ لا مش استنى، ما فيها تشهير، ما تقول
يقول السائل ما الحكم في من يسكر ثوبه، ما الحكم في من يسكر ثوبه ولو كان كليته خالية من الكبر والعياذ بالله، جزاك الله خيرا.
المسلم ثوبه إما أن يحمله على ذلك الخيل، وإما أن يحمله على ذلك العادة، عادة بني جنسه. أما الأول فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وهذه عقوبة عظيمة. وأما الثاني فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. وتأمل الفرق بين العقوبتين، أيهما أعظم؟ الأول أعظم، لأن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه، لكن هذا ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني أنه يعذب على قدر ما نزل فقط، يعني وتقريبا للأمر أن يكوى بالنار بقدر ما نزل فقط. وقد تقول كيف يمكن أن يعذب الإنسان في جزء من بدنه فقط؟ والجواب يمكن، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لما كان الصحابة رضي الله عنهم أرهقتهم صلاة العصر في سفر، فصار بعضهم يتوضأ ومن أجل العجلة لا يغسلون أرجلهم غسل جيد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. صارت العقوبة الآن على محل إيش؟ المخالفة فقط. إذن العقوبة في هذا الذي نزل ثوبه من أجل العادة لا من أجل خيلة، أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. ويدل لهذا أن الإمام مالك رحمه الله وغيره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فأنت ترى في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وهذا، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر خلافا لمن حمل أحدهما على الآخر من الناس. فإذا كل ذنب من هذا له عقوبة خاصة. ونصيحتي لإخواني الذين أنعم الله عليهم بهذا المال وهذه الثياب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يرفعوا ثيابهم إلى الكعبين فما فوق، وكلنا أو كثير منا يعلم القصة التي وقعت لعمر رضي الله عنه حينما طعن وجاءه الناس يعودون، فجاءه رجل شاب من الأنصار فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه وأثنى عليه خيرا، ثم انصرف. فلما انصرف الشاب وإذا إزاره يسحب على الأرض، فدعا به وقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأتقى لثوبك. كلمتين عجيبتين، أتقى لربك هذا عبادة، وأتقى لثوبك هذه نصح مالية حتى لا تمزقه الأرض. وفي بعض الألفاظ: وأنقى بالنور، يعني أنقى من الوسوس. نعم. لا، اللي وزان التحريم ما دخل التحريم، يعني على سبيل الأفضلية. نعم.
يقول السائل: في الحديث لا تدخل الملائكة بيت فيه سورة ولا كلب أو كلب ولا سورة، فما حكم دخول السور الموجودة على العلم وما يصعب منعه؟ فهل هذا داخل بهذا الحديث؟ ثم هل السور المتداولة فيها تفصيل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذه
وما حكم الصلاة للشخص ومعه النقود أو الرخصة ونحو ذلك؟
الصور التي سأل عنها السائل لا شك أنها محل بحث وأنها محل عناية، ولكن يجب علينا إذا تبين لنا الحق أن نتبعه، لأنه إذا تبين الحق وحمله الإنسان صار سلاحا عليه أو سلاحا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. هذه الصور تنقسم إلى قسمين: قسم مقصود بذاته كما يفعله بعض السفهاء من أخذ صور معينة يسلقونها على الجدر ويعلقونها، نعم، فهذا لا شك في تحريمه، وأن الملائكة لا تدخل بيت فيه هذه الصور لأنها صور مقصودة. وقسم آخر صور غير مقصودة أو ممتهنة كالتي تكون في بعض الفرش، فهذه محل نظر. فإن تمكن الإنسان بدون مشقة من التخلي عنها فلا ريب أنها الأكثر وأولى، وإذا لم يمكن فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأن كثيرا من المجلات حتى المجلات الدينية التي كلها بحوث جيدة وقيمة فيها شيء من الصور، وكذلك بعض الجرائد، والإنسان ما اشتراها أو ما اقتناها لأجل هذه الصورة، فأرجو إذا كان فيه مشقة في تجنبها أن لا يكون في هذا بأس. وأما ما أرجه السائل بقوله في مسألة النقود ومسألة التابعية، فإذا كان يخشى من تبعة النقود فليسلمها إلينا، نعم، نجد لها من يقبلها. وأما التابعية فهي ضرورة، وأعتقد أن النقود أيضا ضرورة. هل يمكن أن نقول للناس أخرجوا النقود من جيوبكم وضعوها عند باب المسجد حتى تخرجوا من المسجد؟ طيب لو قلنا ذلك وجدنا أن باقي الناس عند المساجد يروحون. على كل حال هذا محل في ظني أن السؤال عنه سؤال لا ينبغي، ولا أعتقد أحد من أهل العلم يقول إنه يجب على الناس أن يخلوا جيوبهم من دراهم، وهذه موجودة أخوانا من زمان قديم. أنا أذكر أن فيه ريال فرنسي، تعرفونه ريال فرنسي، فيه صورة مجسمة تلمس باليد، وصورة من؟ صورة ملك مكاتب، نعم، وأظن خلف على صورة مجيء أسد لنا أو صقر أو شيء. وفي الجنيه الفرنجي، في الجنيه الفرنجي فيه صورة على وجه صورة آدم، وفي الخلف صورة فارس على فرس راكب تلمس اليد. وما علمنا أن أحدا من أهل العلم قال إن هذه حرام وأنه يجب على الإنسان أن لا يحمل هذه الجنيهات أو هذه الدراهم. والدين والحمد لله يسر الشيء الذي تضطر إليه ولا تتمكن من التخلي عنه في ظني والله أعلم أنه لا يكون حراما، لأن الله يقول وما جعل عليكم الدين من حرج. فهنا الآن ثلاثة أشياء: التابعية والدراهم والنقود، هذه لا شك عندي في جواز حملها وأن الإنسان مضطر إليها ولا يمكن التخلي منها. والثاني صور مقصودة يشتريها الإنسان أو تهدى إليه فيعلقها حتى ولو كانت صورة أبيه أو أخيه أو صورته هو، فهذا حرام. والقسم الثالث صور غير مقصودة ولا هناك ضرورة لبقائها، فالتخلي منها أولى، وإذا شق ذلك فأرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله. نعم.
قل السائل ما حكم الصور
المحنطة؟ نعم، الصور المحنطة لا شك أنها من خلق الله، هي صور من خلق الله عز وجل، فلا تمتنع الملائكة من دخولها، ولكن يبقى النظر هل يجوز للإنسان أن يشتريها؟ وشلون؟ هل يجوز أن يشتري صورة هر مثلا أو صورة حمامة محنطة أو أخذت من هذا صورة كلب؟ ننظر. أهل العلم يقولون من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع إباحة مطلقة من غير حاجة. نعم، هل فيها نفع؟ ما فيها نفع، فهي إضاءة ما في الواقع. والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالأموال جعلها الله لنا قياما تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا، أما أن نجعلها في هذه الأمور التافهة التي ليس فيها فائدة، هذا في ظني أنه ينهى عن ذلك. وأما اشتراؤه لأجل العلم، حيث إن بعض الناس لو تصف له الحيوان الذي لم يره لو تصفه بأبلغ وصف يمكن ما يتصوره، قل لا، لكن إذا جئت لي بصفاته فهذا علم. فإذا كان هذا للعلم النافع فإنه لا بأس به ولا حاجة فيه. نعم.
قل السائل كيف التيمم من الجنابة؟
التيمم من الجنابة كالتيمم من الحدث الأصغر، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. لماذا فعل هذا؟ هل له أصل؟ فيه له أصل، القياس على الغسل، ما هو بالغسل يعم كل البدن. هو ظن رضي الله عنه أن الطهارة بالتراب تعم جميع ذلك، يقول فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح وجهه وكفيه بعضهم البعض. فالتيمم عن الجنابة كالتيمم عن الحدث الأصغر. نعم. يضرب الأرض هكذا ثم يمسح وجهه كذا ثم يمسح كفيه بعضهم البعض. قال العلماء وينبغي أن يصلي الأصابع. نعم. لا لا لا، أحسن مرة واحدة أحسن من مرتين. أيه نعم، إذا وصل الإنسان البلد فإنه يجب عليه أن يغتسل، وكذلك إذا وصل البلد يجب عليه أن يتوضأ. ودليل ذلك حديث عمار بن حسين الطويل الذي رواه البخاري في قصة فقدهم الماء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك أن تصلي؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء واستقى الناس وبقي بقية، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فدل ذلك على أن التيمم يرفع جنابة لكن رفعا موقتا حتى يوجد الماء. نعم. سؤال
نعم. يقول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية أو ما حكم سماعها؟
الأناشيد الإسلامية إذا كان فيها شيء محرم لا شك أنها حرام، كما لو كان فيها قبول أو صيغة على وجه التغني بالألحان المكروهة، وكذلك أيضا إذا اتخذها الإنسان، إذا اتخذها الواعظ الوحيد لنفسه بحيث يستغني بها عن وعظ الكتاب والسنة، أو صار يتعبد لله تعالى بها، فكل هذه من الأمور المحظورة. أما رجل صاحب عمل أو يقود سيارته في البر ويستمع إلى هذا لأجل أن يعينه على ما هو فيه من سير أو عمل، فالأصل الحلف حتى يقوم دليل على المنع، لأنها لا ما اتخذها عبادة ولا اتخذها الواعظ الوحيد لنفسه، ولا كذلك صحبت بآلة له، ولا ترنم بها كما يترنم بالأغاني الخليعة. نعم. تأدف لا يجوز إلا بمناسبات معينة خاصة. نعم.
إذا كنت مضطرا إلى حاجة من السوق ولن أجدها إلا عند صاحب المحل الواحد، وحينما أردت شراءها زاد في قيمتها، السؤال: هل يجوز أن آخذها بقيمتها ثم إذا حيدت إلي أعطيته قيمتها المعتاد عليه؟
لا يجوز لك هذا. إذا اشتريت منه الحاجة بالثمن الذي قدره لك يجب عليك أن توفي له بما اشتريت، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إلا إذا كانت الحاجة من الأمور الضرورية وأنت مضطر إليها ولم تجدها عند غيرك، كما لو اضطررت إلى طعام أو شراب لم تجدهما عند غيره، وهو لما رآك مضطرا زاد في الثمن، ففي هذه الحال ليس له إلا قيمة المثل كما ذكر ذلك أهل العلم. نعم.
يقول السائل: أنا رجل مستقيم إن شاء الله، وأفعل معصية ثم أتوب ثم أعود إلى هذا الذنب ثم أتوب، فماذا أفعل؟ أرشدوني رحمكم الله تعالى.
أولا لا بد أن نعلم ما هي شروط التوبة. منكم من يعلمها؟ نعم. أسأل. نعم. ثلاثة. خمسة. لا، شروط التوبة خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحمله على الإقلاع عن هذا الذنب مراعاة الناس أو التزلف إليهم أو طلب دنيا، وإنما يحمل على ذلك الخوف من الله عز وجل ورجاء الثواب. والثاني الندم على ما مضى. والثالث الإقلاع عنه. والرابع أن لا يعود إليه. صح، أن لا يعود إليه. انتبه، أو العزم على أن لا يعود، أن لا يعود، العزم على أن لا يعود. وهناك فرق بين أن أقول العزم على أن لا يعود أو أن لا يعود. نوضح إن شاء الله بعد ما ننهي الشروط. الشرط الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك بأن لا يكون عند حلول الأجل، لا تكون توبته عند حلول الأجل ولا بعد طلوع الشمس من مغربها، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن أنفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال فرعون حين أدركه الغرق: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. الحاصل أنه لا بد أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وكذلك إذا كانت التوبة من بعد طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل، كما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خروج، أنه خروج الشمس من مغربها. طيب نحن ذكرنا أن الشرط أن يعزم على أن لا يعود، وليس الشرط أن لا يعود، بينهما فرق عظيم. لأنك إذا قلت شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود ثم عاد، تبطل توبة الأولى ولا لا؟ لا تبطل، لكن يجدد التوبة للذنب الجديد. وإذا قلت أن لا يعود فإنه إذا عاد بطلت التوبة الأولى وعادت الذنوب الأولى عليه مع الذنب الثاني. هذا هو فرق بينهما. إذن هذا الرجل الذي يسأل ويقول إنه يذنب هذا الذنب ولكن تغلبه نفسه فيقع فيه بعد التوبة، نقول كلما أذنب وتاب تاب الله عليه بدون قيد، لأن الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بشرط أن تكون توبته حقيقية. ما هي التلاعب؟ هو يعني يقول أنا أعترف ما أعود، ولكن في نيته أو عنده ضعف أنه لو تسنى له هذا الذنب لفعله، هذا توبته غير صحيحة من الأصل. إنما لو تاب توبة حقيقية تامة شروطها ثم عاد إلى الذنب وتاب منه فإن كل توبة تهدم ما قبلها والحمد لله.
يقول السائل كثير من الناس يذهب إلى جدة وهو يريد العمرة أو الجمع بين الجلوس في جدة وبين العمرة، فإذا مكث في جدة يوما أو أكثر بعد ذلك يحرم ثم ينزل إلى مكة، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يهل أهل المدينة من حليفة إلى آخر الحديث، حديث ابن عمر، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. وما دام هذا الرجل عازما على العمر أو الحج فإنه لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا في إحرام، وإن كان يريد البقاء في جدة لمدة يوم أو يومين فلا بد أن يحرم ويبقى في جدة على إحرامه ولا حرج، أو يذهب إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع إلى جدة، وهذا أحسن وأولى. أما لو مر الإنسان بالميقات وهو لا يريد العمرة وإنما يريد جدة، ولكن بعد ذلك أنشأ النية من جدة، فإنه يحرم منها ولا يلزمه الرجوع الى الميقات.
يقول السائل رجل دخل المسجد ووجد ان الجماعه في الصلاه والصف كاملا لمكان لم يجد يعني مكان يدخل فيه، فماذا يفعل؟ هل يصلي من فيه؟
نعم، اذا تيقن ان الصف تام وراء ان يبحث وجده تاما فانه يصلي خلف الصف ولا حرج عليه في ذلك، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل ليس باستطاعته أكثر من ذلك. فإن قلت بل باستطاعته أكثر من ذلك، بإمكانه أن يجذب واحدا من الناس يصلي معه، فالجواب في هذا جناية على الرجل المجذوب، لأنه يرده من المكان الفاضل إلى المكان المفروض ويشوش عليه صلاته. وفيه أيضا جناية على أهل الصف كلهم، لأنه إذا جذبه فتح فرجة في الصف وتحرك الصف كله من أجل هذا. فإن قلت له طريق آخر يذهب ويصلي مع الإمام، فالجواب هذا فيه أيضا محذور، لأنه إذا لم يكن هناك باب مقدم سوف يتخطى الصفوف، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع من التخطي ولو في غير الصلاة، حين دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل يتخطى الرقاب قال اجلس فقد أذيت، فكيف عاد إذا كانوا في صلاتهم؟ ثم إذا تقدم وصف مع الإمام وجاء آخر نقول له تقدم مع الإمام، وإذا جاء ثالث ولم يجد مكانا قلنا تقدم مع الإمام، وإذا جاء رابع ولم يجد مكانا قلنا تقدم مع الإمام. صار الإمام صفا آخر، لكن لو بقي هذا وصلى خلف الصف نعم جاء معه هؤلاء الجماعة جاء أخيرا يصفون معه، وإذا قدر أنه لم يأتي أحد فإنه يقول أنا اتقيت الله ما استطعت ولم أجد مكانا. ولهذا لما لم يكن للمرأة مكان شرعا مع الرجال صارت تصف خلفها تصف خلف الرجال، تصف وحدها خلف الرجال لأنه ليس لها مكان شرعا، وهذا لم يجد مكانا حسا، وما امتنع حسا فهو كالممتنع شرعا. والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول بأنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف الصف ولو كان الصف غير كامل، ولكن الأفضل أن يكون في الصف، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عنه. وقول آخر على العكس من ذلك يقول لا يجوز أن يصف وحده ولو كان الصف تاما، فإن لم يجد أحدا يصف معه فإنه يبقى حتى يأتي أحد أو يصلي وحده إلا ممكن أن يكون مع الإمام. والقول الثالث الوسط الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا وجد الصف تاما وتيقن تمامه فإنه يصف وحده ولا حرج عليه. نعم.
يقول السائل هل يجوز لي أن أتوضأ وعلى جسدي نوع من الدهون أو الكريم؟
نعم يجوز أن تتوضأ وعلى بدنك مثل هذه الدهون بشرط أن لا يكون متجمدا يمنع وصول الماء، فإن كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء. نعم.
يقول السائل بما يفتتح الطواف أقصد هل يسمي الله ويكبر ثلاثا ويشير بيده كتيهما أم ماذا؟ ثم هل يسمي الله ويكبر مع بداية الشوق أم ماذا؟
أما عند البداية فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسمي يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يستمر. ولكنه عندما يدور على الحجر فإنه يكبر فقط ويستلمه ويقبله، فإن شق تقبيله استلمه وقبل يده، فإن شق ذلك أشار إليه بيده اليمنى فقط لا باليدين جميعا. نعم.
يقول السائل
لا ما أشير ما في إشارة ولا يقف تقبيل الحجر والإشارة للحجر فقط.
السؤال أنه قد ورد في الحديث الشريف أنه من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما فقد حرم على النار أو فقد حرم على النار أو كما قد ورد في النص، فهل 40 يوما متواصلة وكيف تدرك تكبيرة الإحرام؟
هذا هو الظاهر من الحديث إذا صح أن المراد أن يكون ذلك متواليا لا متفرقا، لأن المتفرق ما يكاد يخلو أحد من المسلمين منه، يعني لو كان عمر الإنسان كله. وأما إدراك تكبيرة الإحرام فلا تدركها إلا إذا أتيت وكبرت بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، لأن هذه هي حقيقة الإدراك والمتابعة. أما لو أتيت وقد شرعت الفاتحة أو أتيت بعد مدة لا تعد متابعا فيها للإمام فإنك لم تدرك.
يقول السائل إذا أتانا الشيطان في الصلاة فماذا نفعل لنبعده، ثم ما اسمه وهل نتعوذ باسمه وهل نستعاذ منه في غير الصلاة؟
أنه يأتيه الشيطان في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزل، وأمره إذا حس به أن يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله تعالى منه، وهو يصلي ويلتفت هنا للحاجة لا بأس له.
يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني؟
أما الظاهر من هذا السؤال كل الناس يعرف جوابه. نعم
يقول السائل: صليت خلف إمام وسرع في الصلاة حتى لا يكفي المتابعة، مع العلم أنه وإن كان يطمئن لكن يركع ثم يسجد ونحن لم نركع لعدم العلم بركوعه لخفوش صوته، ما حكم الصلاة معه؟ هل أعيدها أم نحن وكذلك إلى أسرع تأخر في السجدة الأخيرة حتى قمنا بعده مرتين، فهل أعيد الصلاة؟
نعم. الواجب على الإمام إذا كان صوته خافتا أن يجعل معه من ينبه المأمومين حتى يتمكن المأموم من المتابعة. وأما الذي لا تمكن متابعته لإسراعه فإن هذا يجب عليك أن تنفرد عنه وأن تكمل الصلاة بطمأنينة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل أن ينفرد من أجل تطويل الإمام تطويلا غير مشروع، فهذا الذي يجد إمامه لا يتم الركوع ولا السجود يجب عليه أن ينفرد عنه، أولا لأنه يعتقد أن صلاة الإمام في هذه السرعة باطلة، وثانيا لأنه لا يمكنه المتابعة، ففي هذه الحال يجب الانفراد عن الإمام ويكمل صلاته وحده. نعم يعني يستمر في صلاته، يعني يستمر في صلاته التي كان ابتدأها. نعم.
تقول السائلة: ما حكم قص المرأة شعرها؟ ما حكم قص المرأة شعر رأسها إذا كان للتجمل لزوجها بعد عقد موافقته؟
نعم. إذا قصت المرأة شعر رأسها على وجه يشبه رأس الرجل فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، يعني كما لو قصته من فوق حتى صار مشبها لصفة رأس الرجل فإنه حرام، بل هو من كبائر الذنوب. وأما إذا قصته على غير هذا الوجه فإنه عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله مكروه وليس بمحرم لكنه مكروه، وهذا وإن كان الدليل فيه ليس بذاك القوي لكنني أؤيده نظرا لأني أحب من نسائنا بل ومن رجالنا أيضا أن لا يتسارعوا إلى كل عادة ترد علينا حتى ننظر هل فيها خير وإلا تركناها، لأنه ليست عوائدهم بأولى من عوائدنا إلا ما كان فيه خير من العادات التي لا يحرمها الشرع فإن الخير مطلوب. أما تطويل الشعر للرجال وهذا الحقيقة أنك تسلقت الجدار علينا من هذا السؤال. نعم تطويل الشعر للرجال ليس بسنة ولكنه من الأمور المعتادة، فإذا اعتاد الناس هذا صار أمرا مشروعا، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي الذي كان رأسه بعضه محلوق وبعضه غير محلوق قال عليه الصلاة والسلام: احلقه كله أو اتركه كله، فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس من الأمور التي يتعبد الإنسان بها لله، إن كانت عادة البلد هذه فليفعل وإلا فليتبع ما اعتده الناس بها.
يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن؟
نعم الذي أرى أن هذا قول مبتدع، أن الإنسان إذا فرغ من القراءة قال صدق الله العظيم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وقرئ عليه ولم يكن يقول ذلك، فهذا عبد الله بن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: اقرأ، فقال عبد الله: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء. فلما وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني قف. وقل فالتفت فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. ولم يقل صدق الله العظيم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولو كانت من الأمور المشروعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها أو لفعلها عبد الله بن مسعود وأقره. والعبادات مبنية على الاتباع لا على الابتداع. فإن قلت أليس الله تعالى قد أمر نبيه أن يقول صدق الله؟ نعم، قل صدق الله. قلنا بلى، لكن هل أمره أن يقول ذلك كلما فرغ من القراءة؟ لا. نعم.
وما حكم تقبيل القرآن؟
نعم، وكذلك حكم تقبيل القرآن. لا شك أن الذي يقبله لم يقبله إلا لشدة محبته وشدة تعظيمه له. ومحبتنا للقرآن وتعظيمنا للقرآن لا شك أنه خير، وأنه مما يقرب الإنسان إلى ربه، لأن القرآن كلام الله. فإذا أحببت هذا القرآن وعظمت هذا القرآن كان لك أجر عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ولكن محبة القرآن لا، ليست تقبيل القرآن. فتقبيل القرآن بدعة، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، ما كان يقبله ولا كان يضعه على جبهته كما يفعله بعض الناس. فاحترام القرآن وتعظيمه ومحبته إنما يكون بالقلب وبامتثال ما أمر الله به في هذا القرآن وترك ما نهى عنه والتصديق بما أخبر به. نعم، ولو حتى لو سقط مثل من الرف إلى الأرض فخذوا ولا أهو تضعوا.
يقول السائل هل يجوز تقليد أصوات المشايخ أو أئمة الحرم وغيرهم؟
إذا قلد صوت قارئ من القراء يتلو كتاب الله، إذا قلده تعلما فهذا لا بأس به، لأنه أعجبه حسن قراءته وصوته، فأراد أن يكون الأداء والصوت مثل ذلك القارئ. وأما إذا قلده لغير ذلك فإنه من السخرية، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا شك أن هذا الذي قلد هو نفسه يعرف أن هذا نوع من الاستهزاء والسخرية، والواجب علينا أن نحترم بعضنا بعضا، لأن كل إنسان يجب عليه احترام أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. نعم.
يقول السائل هل التلفزيون حرام أم لا؟
طيب اترك هذا.
يقول السائل إذا كان رجل يصلي صلاة نافلة وجاء جماعة فظنوا أنه يصلي فريضة فصلوا خلفه، هل يحول النافلة إلى فريضة أم ماذا يعمل؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
لا يمكن أن يحول النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة صلاة معينة. ونحن هنا نذكر قاعدة في هذا، التحول في الصلاة من معين إلى معين لا يمكن، ومن مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق إلى مطلق يمكن. فهذه ثلاثة أشياء، من معين إلى معين لا يمكن، من مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق يمكن، وبقي قسم رابع بحسب القسم العقلي لكن غير وارد، من مطلق إلى مطلق. فيتحول من معين إلى معين. نعم، مثل رجل شرع في صلاة الظهر شرع في صلاة الظهر، وذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء، فنوى بهذه الصلاة التي شرع فيها نواها عن الفجر بعد ما شرع في صلاة الظهر. هل يصح؟ ها؟ ليش؟ المعين يا معين، والمعين يجب أن تكون النية شاملة لجميع أجزاء بحيث تكون من أولها. طيب من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين يجوز ولا لا؟ لا يجوز. هذا رجل صلى يتطوع لله ثم ذكر في أثناء صلاته أن عليه فريضة فانتقل إليها بالنية، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ومثل هذا الرجل الذي ذكر أنه كان يتطوع فجاء القوم فصلوا معه صلاة الظهر فقلبها إلى الظهر، هذا لا يمكن. طيب من معين إلى مطلق يجوز، مثاله كان يصلي الظهر ثم ذكر أنه لا شيء عليه فحولها إلى نافلة فلا حرج عليه. ما تضر، لاحظ نية الظهر تشتمل في الواقع على نيتين مطلقة ومعينة، فإذا ألغى المعينة بقيت المطلقة، لأن نية الظهر فيها نية صلاة وأنها ظهر، فإذا ألغى أنها ظهر بقي أنها صلاة.
تقول السائلة
أيها طيب، السائل إذا كان لم يصل الظهر ولما جاء الجماعة ودخلوا معه نوى الظهر وهو كان يتنفل، يجب عليه الآن أن يعود صلاة الظهر، ولعل من المستحسن أن نذكر أنه يجوز للإنسان أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة، وهذه تنفعنا في أيام رمضان.